الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم إلى باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه. وبينا في الدرس السابق حكم الإيلاء، وخلاصته أن الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته بدون تحديد مدة، هذا هو الإيلاء عند الفقهاء. وأما إذا حلف على 4 أشهر أو أقل فلا يسمى ذلك إيلاء، وإنما الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ امرأته بدون تحديد مدة. فهذا ما حكمه؟ الله عز وجل رخص له 4 أشهر. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون ألا يطأوهن، تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيؤتى به في نهاية 4 أشهر ويوقف. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن الشافعي رحمه الله ذكر عن سليمان بن يسار أنه نقل عن 14 صحابيا كلهم يوقف المولي، وأردنا بهذا أن نرد على الأحناف في أنهم يقولون إذا مضت 4 أشهر تطلق فورا، فنقول هذا لا، بل ثبت عن 14 صحابيا أنهم يوقفون المولي. ما معنى يوقفونه؟ يؤتى به ويقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإذا فاء فإن الله غفور رحيم وعليه الكفارة، فإن الله غفور رحيم غفر الله عز وجل له هذا التقصير الذي ارتكبه في حق امرأته، ولكن عليه الكفارة. وإما أن يطلق فلا بد إذن من إيقاف المولي. هذا ما أردنا أن نذكر به فيما يتعلق بحكم الإيلاء. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا حديث طويل عظيم الفوائد. ذكره الإمام مسلم من 3 طرق: الأولى طريق سماك أبي زميل عن ابن عباس، وهذه انتهينا منها وقرأناها. والثانية طريق عبيد بن حني عن ابن عباس. طريق عبيد بن حني رواها عنه جماعة، فمن هم؟ طريق عبيد بن حنين هذه رواها عنه يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصار. وروى عن يحيى 3: سليمان بن بلال هذا الأول، حماد بن سلمة هذا الثاني، وسفيان بن عيينة هذا الثالث. إذن طريق عبيد بن حنين عن ابن عباس رواها عن عبيد شخص واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواها عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة، الأول سليمان بن بلال، ولذلك توصف هذه الطريق بأنها طريق سليمان، والثانية طريق حماد بن سلمة، والثالثة طريق سفيان بن عيينة. فأما طريق سليمان فقرأناها وبينا ما فيها، وجاء دور طريق حماد بن سلمة. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة في مقابل من؟ سليمان بن بلال. قال: أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصار عن عبيد بن حني عن ابن عباس قال: أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران، ومر الظهران موضع بين مكة والمدينة، قال: وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال. ذكرت لك أن الطريق المتقدمة توصف بأنها طريق سليمان بن بلال لأنه يقابله حماد بن سلمة، فكما يقولون اعرف طبقات الناس، ولذلك معرفة الطبقات هذه لا بد منها في علم الحديث. إذا تصور معي ابن عباس يروي عنه عبيد بن حني، يروي عنه يحيى بن سعيد، ويروي عن يحيى ثلاثة يلتقون عند يحيى بن سعيد، الأول هو سليمان بن بلال، والثاني حماد بن سلمة، والثالث سفيان بن عيينة. فحماد بن سلمة ذكر الحديث كحديث سليمان بن بلال، قال غير أنه قال، وهذا شيء كما ذكرنا ذلك مرارا تميز به الإمام مسلم في التمييز بين ألفاظ الرواة. قال غير أنه قال: قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة. هذا إشكال. في الطريقة المتقدمة أجاب عمر بماذا؟ قال حفصة وعائشة. هنا الجواب قال حفصة وأم سلمة، فتعلق عند أم سلمة وتقول: هذا وهم، هذا وهم من حماد بن سلمة، هذا وهم من حماد بن سلمة، بل الصواب حفصة وعائشة. فإذا يكون في ذلك أن في الصحيحين يمكن مثل هذا، يمكن أن تأتي لفظة فيها وهم من بعض الرواة، ولكن هذا لا يقبح في أصل الحديث، فتحكم على هذه اللفظة بأنها وهم، بأنها غلط، بأنها شاذة، والحديث صحيح. فقول حماد أم سلمة هنا تقول هذا وهم من حماد ابن سلمة. ولكن أبو داود الطيالسي روى هذا الحديث عن حماد مثل الجماعة. كيف يعني؟ أبو داود الطيالسي لما روى هذا الحديث عن حماد فذكر أن المرأتين حفصة وعائشة، فكيف هذا؟ فنقول ينتقل إلى الوهم ممن؟ من حماد إلى الراوي عنه. من الراوي عنه هنا؟ عفان. الراوي عن حماد ابن سلمة هنا هو عفان. فإذا قلت بطريق أبي داود الطيالسي فيكون الوهم هنا من عفان، وإلا فيبقى الوهم خاصا بحماد ابن سلمة. والخلاصة أن هذه الطريق التي قال فيها حماد ابن سلمة حفصة وأم سلمة هذا وهم منه، والصواب حفصة وعائشة. قال وزاد فيه: وأتيت الحجر، يعني قال عمر وأتيت الحجر أي حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في كل بيت بكاء، فإذا في كل بيت بكاء، بكينا رضي الله عنهن لأجل اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا، آلى يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا. لماذا حلف صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهن شهرا؟ هذا تقدم سببه، وهو أنه لما تظاهرت حفصة وعائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وحرم النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم، عاتبه الله عز وجل بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فلما عاتبه ربه في ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهن بالاعتزال. من أجل ماذا؟ من أجل إرضاء ربه. وهنا أقول أنه يجوز للإنسان إذا ارتكب شيئا في جنب الله تبارك وتعالى فإنه يجوز له أن يخرج من الحلال مدة تأديبا للنفس على ما فرطت في جنب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج من حلاله، ما هو؟ أنه ترك نساءه، وهذا حلال له. لماذا خرج منه؟ إرضاء لربه، لأن ربه لما عاتبه على ذلك فكانت النتيجة أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حلاله من أجل إرضاء ربه. فإذا مثلا ألهاك طعام معين عن طاعة معينة، فتأديبا للنفس اخرج من هذا الطعام مدة معينة لتؤدب النفس التي فرطت في هذه الطاعة. ويدل على ذلك أيضا ما فعله سليمان عليه السلام، قال الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. بالعشي يعني بعد زوال الشمس عرضت عليه الخيل يتمتع بالنظر إليها، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، انشغل بهذه الخيل حتى توارت بالحجاب، حتى غربت الشمس وغفل عن الصلاة. فماذا فعل سليمان؟ خرج من هذا الحلال، وخرج خروجا يعني لا يفعله أحد، ونحن لا نقول بأن نفعل مثل ما فعل سليمان عليه السلام، لأن هذا ممنوع في شريعتنا، ولكن الأصل موجود. ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، جاء بالسيف وقطعها تقطيعا. لأجل ماذا؟ لأجل أنها ألهته عن ذكر ربه عز وجل. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تسبب حلاله هذا في معاتبة الله عز وجل له، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لإرضاء ربه تبارك وتعالى. فليكن هذا منك على بال، لكن بشرط أن يكون ذلك موافقا لما في شريعتنا. وكان آل منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن، فلما كان 29 نزل إليهن، لما كان 29، مع أنه صلى الله عليه وسلم حلف على ماذا؟ ألا يدخل عليهن شهرا، وسوف يأتينا هذا البحث إن شاء الله، هل لابد من 30 يوما أم يكفي 29 أم ماذا؟ الطريقة التي بعد ذلك أيضا في حديث عبيد بن حنين هي طريق من؟ سفيان ابن عيينة. إذا ما زلنا في طريق عبيد بن حنين عن ابن عباس، طريق عبيد بن حنين عن ابن عباس والتي رواها عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، رواها عن يحيى سليمان بن بلال، ورواها حماد بن سلمة، الثالثة سفيان بن عيينة. قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر زهير بن حرب، أضف كمان كسرة أخرى، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد. أكمل يا أخي، عن يحيى بن سعيد أكمل، خطأ. أكمل يا أخي، خطأ. أنه سمع، هذا لابد من النطق بها كما قال الحافظ ابن حجر، فتقول أنه سمع، فهي تنطق لا تكتب، تنطق لا تكتب. نعم، أنه سمع، هذا لابد من تقديرها. تقول أنه سمع، أنه سمع عبيد ابن حنين وهو مولى العباس. قال البخاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. إيش هو؟ أنه قال مولى العباس، بل عبيد بن حنين هذا قال الإمام مالك هو مولى آل زيد بن الخطاب، مولى آل زيد ابن الخطاب. قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله، أم على عهد رسول الله، على رسول الله أم على عهد رسول الله، ما الفرق بينهما؟ على عهد رسول الله قد تكون امرأتين لا علاقة لهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قلنا على رسول الله فنعرف أنهن من إيش؟ من زوجاته صلى الله عليه وسلم. فتقول: قال هنا على عهد رسول الله توقير لهما، توقير لهما، يعني هذا من باب الستر عليهما. قال على عهد رسول الله، مع أنه من المعلوم أن هاتين المرأتين هما حفصة وعائشة، ومع ذلك قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، كيف يعني؟ لا نقصد امرأتين يعني أخرين على أزواجهن. طيب، قال: فلبثت سنة ما أجد له موضعا، بقي سنة كاملة يريد أن يسأل عمر هذا السؤال. قال: حتى صحبته إلى مكة، بل ابن عباس خرج حاجا مع عمر لأجل هذا، لأجل أن يسأله عن شيء واحد، تكلف كل هذا من أجل أن يعرف جواب سؤال واحد. قال: حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإدارة ماء، فأتيته بها. فلما قضى حاجته، أي واستجمر، فلما قضى حاجته، لأنه عند الغائط يجب على الإنسان أن يختفي عن الناس حتى لا يروا عورته، فاختفى عمر رضي الله عنه وقضى حاجته واستجمر بالحجارة، قضى حاجته أقول، أي واستجمر، وسوف تأتينا في الرواية التالية. قال: ورجع، ذهبت أصب عليه، يصب عليه ماذا؟ ليتوضأ. قال: وذكرت فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ قال: فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة، فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. فإذا إذا سألت عالما سؤالا فيجوز لهذا العالم أن يجيبك قبل أن تكمل السؤال إذا كان المذكور يدل على ماذا؟ على الذي لم يذكر. أحيانا تجد عالما سريع البديهة بمجرد أن يبدأ السائل في كلمتين من السؤال يفهم العالم بقية السؤال، ففي هذه الحالة يجوز له أن إيش؟ أن يفتيه قبل أن يكمل الإيش؟ السؤال. فهذه من ضمن الفوائد، حتى إذا سألت شيخا معينا وأجابك قبل أن تكمل يعني فلا تجد في نفسك شيئا عليه، بل هذا أمر جائز. الدليل قال: فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. انتهينا من طريق من؟ عبيد ابن حنين عن ابن عباس. والسابقة طريق من؟ أبي زميل، سماك أبي زميل عن ابن عباس. الثالثة طريق من؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور. قال الإمام مسلم: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد ابن أبي عمر، وتقارب في لفظ الحديث. وتقارب في لفظ الحديث. الإمام مسلم يقول: شيخايا كل واحد منهما ذكر لي هذا الحديث وتقارب في لفظه. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى أي في شأنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما أم قلبكما؟ أجب يا أخي لا تتردد، شل أمامك. قلوبكما. وماذا لهما؟ قلوب أم قلبان؟ قلبان. تقول: شاع عند العرب استخدام الجمع مكان المثنى. شاع عند العرب استخدام الجمع مكان المثنى، والقرآن نزل بلغة العرب. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فيجوز أن تخاطب الاثنين بلفظ الإيش؟ الجماعة. هذا أمر جائز. قال: حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر. ما معنى عدل؟ يعني ترك الطريق المسلوكة إلى طريق جانبية، هذا معنى عدل. ما لا عدل عمر وعدلت معه في الإداوة فتبرز. ما معنى تبرز؟ تبرز يعني ذهب إلى المكان البارز البعيد عن البيوت، هذا معنى تبرز. تبرز يعني ذهب إلى البراز، والبراز هو المكان الخالي البارز البعيد عن البيوت، ومنه أخذ هذا التبرز. ومن هنا تعرف أن العرب يعني يستخدمون الكنايات في الكلام، وهذا يجب أن يكون دأبا لك أن تكسو ألفاظك يعني حلاوة، وأن تعبر بالكنايات ما استطعت، ولا تستخدم التصريح في هذه المواضع المستهجنة إلا عند الحاجة إليه، إلا عند الحاجة إليه. قال: فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ. فسكبت على يديه فتوضأ. إذن الذي سكبه ابن عباس هو ماء للوضوء، وأما بالنسبة لتطهير المحل فكان بالحجارة، وهذا كان بعيدا عن ابن عباس. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في سؤال ابن عباس لعمر رضي الله عنه مثل هذا السؤال يدل على جواز مثل هذا السؤال، من كذا، من الذي فعل كذا. والعلماء يقولون هذا الحديث أصل في نوع من علوم المصطلح يسمى المبهم، المبهم، السؤال عن المبهم. ولذلك ألف في ذلك علماء، رجل يؤلف ويقول المبهمات في الصحيحين، المبهمات في صحيح البخاري، المبهمات في صحيح مسلم. ما معنى المبهمات؟ تقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في هذا الكتاب يقول لك هذا الرجل هو فلان، هذا الرجل هو فلان. هذا العلم على أي أساس قام؟ قام على هذا الحديث. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما سأل عمر عن المرأتين، وهذا يدخل في الإيش؟ في السؤال عن المبهم. من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس. ما هذه الواء؟ الواء تسمى حرف ندبة، وحرف الندبة فيما يستخدم؟ يستخدم إذا تفجعت على شخص أو توجعت له أو توجعت منه، إنسان وقع في مصيبة ما، فإذا أردت أن تحزن عليه أو تتوجع له فتقول ولسعد ولبدر، فهذا يسمى إيش؟ حرف ندبة. ما معنى الندبة؟ الندبة هو التفجع لحال شخص أو التوجع له أو التوجع منه، فإذا اشتد عليك في معاملة ما فأيضا تستخدم حرف الندبة وتقول ولفلان. فالمهم أن تعرف أن هذا يسمى حرف ندبة، وعرفت فيما يستخدم. ولكن هنا لم يستخدم في هذا الذي ذكرناه، فتقول حرف الندبة هنا لم يستخدم فيما وضع له، وإنما استخدم في شيء آخر، وعجبا. وما إعراب عجبا؟ عجبا توكيد، وعجبا لك يا ابن عباس. والتوكيد يجوز لك أن تحذفه ويستقيم الكلام، فإذا حذفت فماذا يكون القول؟ ولك يا ابن عباس، ولك يا ابن عباس، فيجوز أن تحذف هذا التوكيد. فأراد عمر رضي الله عنه أن يؤكد كلامه بإرادة هذا التوكيد، فقال وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فإذا الزهري يعني حمل هذا القول من عمر أنه كره هذا السؤال من ابن عباس، أنه كره هذا السؤال من ابن عباس. ليس معناها للندبة، وإنما كما ذكرنا يعني تعجبا من حاله، تعجبا من حاله. طيب إذن الزهري ماذا قال؟ قال إن عمر رضي الله عنه كره هذا السؤال من ابن عباس. الحافظ ابن حجر ذكر وجوها أخرى، فقال تعجب عمر من ابن عباس إما لأنه مشهور بالتفسير، فكيف يخفى عليه هذا؟ معروف أن ابن عباس مشهور بالتفسير، وعمر كان يعلم من حاله هذا. ولذلك لما كان ذات مرة في مجلس وسأل عمر يعني المهاجرين والأنصار الأكابر عن قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، قال عمر ماذا تقول يا فلان، ماذا تقول يا فلان، ومر عليهم واحدا واحدا وهم من أكابر الصحابة. فكلهم ماذا قال؟ قال أمرنا الله عز وجل إذا جاء نصره ورأينا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأمرنا بتسبيحه وتحميده. يعني ما خرجوا عن ظاهر الإيش؟ عن ظاهر الآية. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل إياه. يعني أن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه بقرب أجله بهذه الإيش؟ بهذه الصورة. كيف ذلك؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد كمل الله عز وجل بك الدين وأتم بك النعمة، فتعال إلينا وقرب أجلك، والذي قرب أجله فما ينبغي عليه أن يسبح وأن يستغفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة كان يكثر أن يقول في صلاته سبحان الله سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي. فكان ابن عباس مشهورا بالتفسير، فلما سأل هذا السؤال تعجب منه عمر مع أنه مشهور بالتفسير. طيب، ثم قال عمر هي حفصة وعائشة. طيب، ما السؤال؟ من المرأتان؟ ما الجواب؟ حفصة وعائشة. الجواب مطابق للسؤال أم لا؟ مطابق. وانتهى الجواب أم لا؟ انتهى. ومع ذلك فعندنا صفحة ونصف. ما فائدة هذه الصفحة ونصف؟ أراد عمر رضي الله عنه أن يبين له أصل هذه القصة، فبدأ يسوق له الحديث ولذلك يجوز لك مثل هذا. إذا سألك سائل عن شيء والإجابة مختصرة، فيجوز لك أن تبين له أصل هذا الجواب إذا علمت من حاله أنه يرغب في ذلك. وابن عباس من الذين يعني يتتبعون العلم ويطلبونه، فلما علم عمر رضي الله عنه من ابن عباس أنه يريد المزيد فساق له أصل هذه القصة، فقال إيش؟ ثم أخذ يسوق الحديث، يعني أخذ يسوق القصة التي كانت سبب في نزول آيات التحريم. أخذ عمر رضي الله عنه يسوق القصة التي كانت سببا في نزول آيات التحريم، وفيها إيش؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما عائشة وحفصة اللتان سأل عنهما ابن عباس رضي الله عنهما. قال ثم أخذ يسوق الحديث، قال أضف نقطة، قال كنا معشر قريش. ما إعراب معشر ولماذا نصبت؟ كما تقول نحن طلاب العلم نسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن طلاب، فلماذا نصبت؟ كذلك هنا كنا معشر قريش، فمعشر وطلاب منصوبة على الاختصاص، هذا يسمى إيش؟ منصوب على الاختصاص. كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. ما معنى نغلب النساء؟ يعني نحكم عليهن، نحكم عليهن. ليس للمرأة المكية كلمة، هذا كان في مكة في العهد المكي لم يكن للمرأة كلمة، هذا معنى نغلب النساء يعني نحكم عليهن. بل كان أحدهم لا يكلم أهله إلا إذا كانت له حاجة، ما كان يكلم المرأة إلا إذا طلبها لفراش بس، فلم يكن للنساء كلمة. وفي الرواية ما نعد للنساء أمرا، ما نعد للنساء أمرا، هذا كان بداية الأمر في مكة. قال فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، وجدنا في المدينة العكس، المرأة هي صاحبة السيادة. قال فطفق، يعني بدأ شرع، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، يتعلمن من سيرتهن ومن أدبهن. قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، والعوالي هي القرى التي تكون يعني في شرق المدينة، هذا معنى العوالي، القرى التي تكون في شرق المدينة. فكان منزل عمر في هذه القرى. قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. لماذا أنكر على سيرة القرشيين أنه ليس للمرأة عندهم أن تنكر على الرجل في شيء؟ قال فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، فلماذا تنكر علي أن أراجعك في شيء يعني طفيف؟ قالت المرأة وتهدره إحداهن اليوم إلى الليل، أيضا تراجع وتهجر، تهدره الواحدة اليوم إلى الليل، تبقى في طول اليوم يعني هاجرة له. اي نعم. قال فانطلقت فدخلت على حفصة، وفي هذا رد عليك، فإذا هجرتك امرأتك ويعني تمردت عليك فلك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولا بد أن تصبر، فإذا كنا يهجرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل لك هذا فلك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال فانطلقت فدخلت على حفصة، عندما علم من امرأته ذلك ذهب إلى حفصة بنته، فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا أشد ما يخافون من غضب الله تبارك وتعالى. فلذلك بدأ به عمر رضي الله عنه يقول لها أتأمني يعني أن لا يغضب الله تبارك وتعالى عليك لأجل أنك تغضبين رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، أي من ناحية النفقة. قال وسليني ما بدا لك، وسليني ما بدا لك. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. يقول لها يا بنتي لا تغتري بأفعال عائشة، فإن عائشة مدللة ومحببة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بدر منها شيء فلأجل حبه صلى الله عليه وسلم لها فهو يتجاوز عنها، وأما أنت فلست مثل عائشة. قال لا يغرنك أن كانت جارتك، ما هي جارتها؟ العرب تطلق على الضرة جارة، العرب تطلق على الضرة جارة، ولذلك قال عمر هنا ما قال أن كانت ضرتك وإنما قال جارتك. وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرة، كان ابن سيرين يكره تسمية المرأة ضرة ويقول هي لا تضر ولا تنفع، ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء. فابن سيرين كان يكره أن تسمى المرأة برة، وإنما يقول جارة، وهذا أيضا من الألفاظ المستملحة، فينبغي أن يتعود الإنسان عليها. يقول جارة فلانة، ما يقول برتها. أوسم منك، يعني من الوسامة، يعني أجمل منك. قال عمر: وكان لي جار من الأنصار. فإذا لما علم عمر رضي الله عنه من امرأته أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، جاء إلى بنته وحذرها من مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أول الأمر. قال عمر: وكان لي جار من الأنصار، وهو أوس ابن خولة. هذا أيضا من معرفة المبهم. قال: فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. أوس ابن خولة. ويقوم هذا مقام إيش الآن؟ مقام هذه الشرائط التي تسجل. ولكن يعني حضور درس العلم فيه فوائد، من أهمها ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فكان عمر رضي الله عنه يتناوب مع هذا الأنصاري، لأن بيته بعيد هناك في العوالي، فكان ينزل عمر يوما والأنصاري يوما. يأتي كل واحد صاحبه بماذا؟ بخبر الوحي وببقية الأخبار. قال: فيأتيني بخبر الوحي وغيره، يعني إذا نزل شيء جديد، آية جديدة، فيأتي هذا ويبلغ صاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أنزل عليه كذا وكذا، أفتى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم بكذا وكذا. نعم، هيأتينا الآن. قال: وآتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. تنعل الخيل يعني تضرب النعال وتسويها للخيل. معروف أن رجل الخيل يعني يوضع بأسفلها حديد أو شيء من أجل أن تقيه يعني هذه الصخور. فكانت غسان هذه تنعل الخيل وتجهزها لغزو المدينة. وذلك أن بعد عام الفتح استقامت العرب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا غسان هذا. ولذلك بعد فتح مكة كان العام التاسع يسمى عام الوفود، كانت كل قبيلة من قبائل العرب تأتي وتبايع للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستقام العرب للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غسان. فكانت تنعل الخيل لتغزونا. فكان هذا الخبر يعني معروف أن غسان تعد العدة لغزو المدينة. قال: فنظر صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. ما الذي يخطر في بال عمر؟ إيش هو؟ أن غسان جاءت المدينة. قال: نعم، قبيلة غسان هذا في الشام. قال حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاد غسان هذا الذي على البال؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول. ما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. شاع الخبر، أشاعه المنافقون في المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وهو في الحقيقة لم يطلق، وإنما اعتزل نساءه. فلما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه اتخذها المنافقون فرصة وأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، لأنهم هكذا شأنهم ودأبهم، يبغون العنة والشدة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. هذا الأنصاري معتمدا على هذه الإيش، على هذه الإشاعة. ولذلك لا ينبغي لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد على الإشاعات. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بل لابد إما أن يكون سمع من المصدر نفسه، وإما أن يكون رأى. لابد إما بالسمع وإما بالرؤية، وإما أن ينقل كلام غيره دون تثبت، فهذا يكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال: بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت. لماذا؟ لأنه قبل ذلك إيش؟ حذرها من مراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نستفيد، وهذا يعني يوجه إلى النساء، أن كثرة مراجعة الزوج تفضي إلى غضبه الذي يفضي إلى تطليق امرأته. ولذلك ينبغي على النساء ألا يكون هكذا، لا تكن المرأة كثيرة المراجعة لزوجها، لأن كثرة المراجعة يترتب عليها أن يغضب الزوج، ويترتب على ذلك الطلاق. قال عمر: قد كنت أظن هذا كائنا. قال: حتى إذا صليت الصبح، فذكر عمله الصالح، صليت الصبح، وذكر قبل ذلك أنه كان يتناوب هو والأنصار في طلب العلم، فيجوز للإنسان أن يخبر عن عمله الصالح إذا كان وراء ذلك مصلحة. حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. تقدم لنا في الطريق المتقدمة أنه أول ما دخل على من؟ على أم سلمة، فكسرته كما قال، يعني ردته لما تكلم، فردت عليه أم سلمة وقالت له: يعني بلغ شأنك يا ابن الخطاب أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. ثم دخل بعد ذلك على عائشة فقالت له: عليك بعيبتك، اذهب إلى بنتك وكلمها. وفي هذا الطريق دخل على من؟ على حفصة. فالجمع أنه بدأ بأم سلمة ثم بعائشة ثم حفصة. قال: ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري. ها هو ذا معتزل في هذه المشربة، والمشربة هي الغرفة، هي المكان العالي، يعني مثل الغرف التي تكون في الدور الثاني الآن. قال: فأتيت غلاما له أسود، واسمه إيش؟ اسمه إيش؟ كما تقدم رباح. فقلت: استأذن لعمر. فلا بد من الاستئذان. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له، فصمت ما تكلم. قال: فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم. سبحان الله، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل رعاية خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. صحابته صلى الله عليه وسلم اجتمعنا حول المنبر يبكي بعضهم بعضا، لأجل ماذا؟ لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه، وهذه حالة تسبب للنبي صلى الله عليه وسلم الحزن، فحزنوا لحزنه صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم هو باب الرحمة لهم، علمهم دينهم، وقد كانوا قبل ذلك جهلاء لا يعرفون شيئا، ويتفقد أحوالهم، يسأل عن هذا هل تزوج، يسأل عن هذا هل قضى بينه. فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم. فلما كان حاله هكذا أحبوه وارتبطوا به أشد الارتباط. ولذلك ينبغي أن يكون لنا نصيب من هذا، فإن يعني مراعاة مصالح إخوانك والسعي في قضاء حوائجهم مما يجلب لك رحمة الله تبارك وتعالى، ثم يجلب لك محبة إخوانك، ثم يجلب لك محبة إخوانك. قال فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد، يريد أن يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم غلبني ما أجد. انشغل عمر رضي الله عنه بماذا؟ هل ببنته فقط؟ لا، نحن نجل عمر رضي الله عنه أن يكون يعني هكذا ما ينظر إليه، وإنما انشغل عمر رضي الله عنه بحزنه صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما كان يهم عمر أن يعرفه، لماذا اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا غضب، ولماذا حزن، فهو يريد أن يعرف حاله صلى الله عليه وسلم، فلذلك غلبه ما يجد. قال ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت، فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني. الغلام دعاه في أي مرة؟ هنا في المرة الثانية. تقول عند البخاري أن ذلك كان في المرة الثالثة، أن ذلك كان في المرة الثالثة. طيب، على رواية البخاري لو لم يكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة، هل تتوقع أن عمر يرجع في المرة الرابعة أم لا؟ يرجع أم لا؟ ماذا عندك؟ لماذا؟ كيف؟ لا، في نهي الاستئذان ثلاثا. أحسنت، في نهي عن الاستئذان ثلاثة، عن يعني الزيادة عن الثلاث، لا يجوز للرجل أن يزيد على الثلاث في الاستئذان. ولكن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم بهذا الإيش النهي، بدليل ماذا؟ بدليل أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء من؟ أبو موسى الأشعري، واستأذن على عمر ثلاثا ثم ذهب. فخرج إليه عمر فقال له لماذا ذهبت؟ فقال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاستئذان ثلاث. قال لا أدعك حتى تأتي على هذا ببينة. فعلم من ذلك أن عمر لم يكن يعرف سنة الاستئذان. فذهب أبو موسى إلى قوم من الأنصار فقالوا له لا يقوم معك إلا أصغرنا، فقام معه من؟ أبو سعيد الخدري، وشهد لأبي موسى الأشعري. طيب، قال فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير، رمل يعني حبال، على رمل حصير يعني على حبال حصير. ما هي حبال الحصير؟ هذه الخيوط التي تكون، هناك خيوط تكون طولية وخطوط عرضية، هذه معنى رمل حصير يعني حبال الحصير يعني على حصير. قد أثر في جنبه لأن الحصير لم يكن عليه شيء. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. لماذا كبر عمر رضي الله عنه؟ قالوا هذا التكبير حمد لله تعالى على عدم تطليقه صلى الله عليه وسلم لنسائه، فكبر عمر رضي الله عنه حمدا لله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، أو كبر تعجبا من إشاعة الخبر أن ذلك طلاق وكان الواقع بخلافه. فنقول كبر إما شكرا وإما إيش تعجبا من هذه الإشاعة التي انتشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، مع أن الواقع خلاف ذلك. ثم قال عمر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش. أراد عمر رضي الله عنه أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكشف حزنه. قال: لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: فتغضبت على امرأتي يوما. هنا قال: فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، عند الإمام البخاري من أدب نساء الأنصار، فسماه إيش؟ أدب. يتعلمن من أدب نساء الأنصار، أي من طريقتهن ومن سيرتهن. قال: فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا قد هلكت، فإذا هي قد هلكت؟ فساق عمر رضي الله عنه ما إيش؟ ما فعله. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر عمر له هذه القصة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قول عمر. قلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى. فيجوز أن تسري عن المحزون بمثل هذا إذا علمت منه أنه يفرح بهذا، إذا علمت منه أنه يفرح بهذا، حيث قال عمر إيش؟ ها؟ لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم أخرى. طيب، وسبق لنا تبسما ثالثا، متى؟ مع أم سلمة، لما حكى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين أم سلمة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. معنى أستأنس يعني أنبسط في الحديث، أخذ راحتي يعني في الكلام، هذا معناه. ولذلك قبل أن تسري وأن تزيل حزن الكبير العالم فلا بد أن تستأذنه في ذلك. يعني إذا مثلا جاءنا شيخ كبير الآن وعالم وله فضل علينا، وأردت أن تضحكه، فلا بد أن تستأذنه في ذلك. لماذا؟ لأن العالم له هيبة وله وقار وله منزلة، وربما يعني إذا لم تستأذن في ذلك يؤثر ذلك على هذه الهيبة وعلى هذه المنزلة. فالمهم أنه لا بد من الاستئذان في ذلك، بدليل أن عمر قال: أستأنس يا رسول الله؟ هذا سؤال. قال: نعم. ولذلك هم وضعوا عندك إيش؟ علامة إيش؟ علامة تعجب. والصواب أن تضع علامة إيش؟ ها؟ استفهام. ليش علامة استفهام؟ كيف عرفنا أن هذا سؤال؟ كيف عرفنا أن هذا سؤال؟ بالإجابة، لأنه قال نعم، فلما قال نعم عرفنا أن ذلك سؤالا. قال: فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر. ما رأى شيئا يرد البصر في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أهبا ثلاثة. أهب جمع إهاب، يعني ثلاث جلود. إلا أهبا ثلاثة، أهب جمع لإيش؟ لإهاب. والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، وأما بعد الدباغ فيسمى أديم، فيسمى أديم. إذن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ يسمى أديم. طيب، فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك. لما رأى ضيق الحال عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قضية خطيرة استوجبت أن يستوي لها النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. ولذلك صلى الله عليه وسلم إذا حصل أمامه شيء يتعلق بالدين فلا يتأخر صلى الله عليه وسلم عن البيان البتة أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على الحصير وعمر يسري عنه، هذا أمر مباح يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل عمر إلى كلمة ينبغي أن يكون من الشارع عليها رد استوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مجاملة، وهكذا صاحب الحق. إذا كان إنسان شخص يعني صديقا لك وأنت تضحكه وتنبسط إليه، ففجأة وجدت منه مخالفة شرعية، فلا بد أن تبين ولا تجامل، لا بد أن تبين ولا تجامل. الدليل هو هذا، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأضحكه وسر عنه. فلما وصل إلى قضية خطيرة، إيش هي القضية الخطيرة؟ قال: يا رسول الله، يعني هؤلاء الكفار لا يعبدون الله وهم يتمتعون بالأموال وكذا، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فنظر عمر إلى ما يتعلق بالدنيا وبالمادة، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت؟ شك من ماذا؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك أنت في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ أنت في شك من هذا؟ اكتب يا أخي، هذا تحتاج أن تكتبه. أفي شك أنت؟ يعني أأنت في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ هذا لا ينبغي أن يشك فيه الإنسان، التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا. فإذا وجدت إنسانا موسعا عليه في الدنيا وأنت مضيق عليه، فإذا كنت مطيعا لله تبارك وتعالى فالله عز وجل ادخر لك ذلك، ادخر لك ذلك التوسع، اختار الله عز وجل لك التوسعة عليك في الآخرة. فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال عمر رضي الله عنه: فقلت: استغفر لي، استغفر لي. على ماذا؟ أي استغفر لي مما قلت ولم يقع في محله ومن جراءتي عليك. هذا معنى استغفر لي، استغفر لي مما قلته ولم يقع في محله، واستغفر لي من جراءتي عليك يا رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. وفي هذا الموضع يعني سوف نذكر أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. فالذي يخطر على البال ماذا؟ هو أن الإنسان يترك يعني طريق المال، خليني فقير من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخر ذلك لي في الآخرة. فإذا فكرنا بهذه الطريقة فمعنى هذا أننا نترك طلب الإيش؟ طلب المال ونبقى فقراء. فهل هذا أمر جائز؟ فهذه مسألة بحاجة إلى بيان، وهي أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ قال عمر: فقلت استغفر لي يا رسول الله. قال: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا. لماذا؟ من شدة موجدته عليهن، يعني من شدة غضبه عليهن. لماذا غضب عليهن؟ قال: حتى عاتبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل عاتبه. فلما عاتبه الله عز وجل لأجل النساء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهن واعتزلهن شهرا تأديبا لهن. فيجوز للإنسان أن يعتزل امرأته تأديبا لها وتأديبا لنفسه. قال: قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة. قال الزهري: بأي إسناد هذا؟ بأي إسناد يا جماعة؟ بالإسناد المتقدم. ما هو؟ الإمام مسلم قال إيش؟ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد ابن أبي عمر. قال إسحاق أو قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن إيش؟ عن الزهري. فهذا الإسناد هو نفسه الإسناد لهذا الحديث، كلاهما وصل إلى من؟ إلى الزهري. لكن ما الفرق؟ الذي قرأناه الآن الزهري يروي عن من؟ الذي قرأناه الآن الزهري يروي عن من؟ عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس. وهنا الزهري قال: فأخبرني عروة عن عائشة. فميز من روى عن الزهري؟ من روى عن الزهري؟ معمر. فميز معمر الحديثين، ميز ما رواه الزهري عن عبيد الله عن ما رواه عن من؟ عن عروة عن عائشة. تقول: ووقع هذا الحديث في صحيح البخاري من رواية عقيل عن الزهري بدون تمييز. وقع هذا الحديث في البخاري برقم 2468 من رواية من؟ عقيل عن الزهري، ولكنه وقع بدون تمييز. لم يميز عقيل بين ما رواه الزهري عن عبيد الله وبين ما رواه عن عروة، وبين ما رواه عن عروة. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بي لما مضى كم؟ 29. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل عليهن إيش؟ شهرا. طيب، عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم وقع في أول الشهر، وجاء أن هذا الشهر كم؟ 29. ففي هذه الحالة لا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل في أول الشهر وجاء هذا الشهر 29، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، والشهر يكون 29 ويكون إيش؟ 30. طيب، وأما الإشكال متى؟ أن يكون الإيلاء وقع خلال الشهر، مثلا في 10 محرم. فإذا حلف إنسان ألا يدخل على امرأته شهرا وكان هذا اليمين في 10 محرم، وقال لا أدخل على امرأتي شهر من الآن، فكيف يحسب؟ اختلفوا في ذلك، ولكن الصواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الهلال في مجلد الزكاة والصيام من الفتاوى. وهذه قاعدة يعني تنفعك في كل الآجال. إذا قلت الإنسان سلفني 1000 درهم وسوف أعطيك بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، أو توعدت مع إنسان على مدة معينة وكان ابتداء الحكم خلال الشهر، فكيف تتصرف؟ كيف تتصرف؟ يعني هنفترض الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم آل في 10 محرم وقال لا أدخل عليكن شهرا، فكيف ذلك؟ تقول يحسب من 10 محرم إلى 10 من الشهر الذي يليه، يعني يكون الشهر من إيش؟ من 10 محرم إلى 10 صفر. يمكن أن يكون هذا الشهر 30 يوما، ويمكن أن يكون 29. متى يكون 30؟ لو كان محرم كاملا. ومتى يكون 29؟ لو كان محرم ناقصا. خلاص، فأنت ما عليك سواء كان الشهر 30 أو 29، هذه الطريقة هي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالآجال وبالمدد. وكذلك إذا كان إنسان عليه كفار الظهار ويصوم 2 شهر متتابعين، كيف يصوم 2 شهر متتابعين؟ لا الآن اليوم أبغى أصوم من 10 محرم 2 شهر متتابعين، كيف ذلك؟ بداية 10 محرم، ها؟ إذن الشهر الأول 10 صفر، الشهر الثاني 10 ربيع الأول، فينتهي الشهران في 10 ربيع الأول. هذه هي الطريقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، كانت عائشة تعد، كانت تعد الأيام. فلما عدت عائشة 29 جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إيش عليهن، فقالت ماذا؟ قالت يا رسول الله أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29 أعدهن عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إيش؟ إن الشهر يكون 29، إن الشهر يكون 29. فيمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30، سواء كان ذلك في أول الشهر أم كان ذلك خلال الشهر. فإذا كان في أول الشهر فعندك الهلال، وأما إذا كان خلال الشهر فكما ذكرت لك من 10 محرم إلى 10 صفر، هذا شهر. قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29، يعني إن الشهر يكون 29 ويكون 30. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا خيرها؟ امتثالا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالله عز وجل أمر نبيه، قال له قل لأزواجك، فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه. فلما أمره الله عز وجل بذلك دخل على عائشة وبدأ بها، فقال لها إني ذاكر لك أمر فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قبل أن تختاري فلا بد أن تستشيري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبي وأمي لم يكونا يأمراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي؟ وهذا يدلك على فضلها وعلى رجاحة عقلها رضي الله عنها. قالت هذا من يحتاج استشارة، مع أنها كانت أقل من 18 عاما. هذا ما يحتاج استشارة، اختيار الله ورسوله والدار الآخرة، هذا لا يحتاج استشارة. أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر وهو راوي الحديث عن ابن شهاب فأخبرني أيوب أن عائشة، أخبرني أيوب أن عائشة، هل أيوب أدرك عائشة؟ لم يدركها. فتقول هذا انقطاع بين أيوب وعائشة، ولكن يشهد له ماذا؟ يشهد له حديث جابر المتقدم. حديث جابر المتقدم برقم كم؟ حديث جابر المتقدم برقم 1478 يشهد لهذا المنقطع. وتعرف من ذلك أن منهج صاحبي الصحيح أن الحديث يتقوى عندهم بكثرة الطرق. وقد ذكر الإمام البخاري في فضل قل هو الله أحد في كتاب فضائل القرآن شيئا من هذا، جاء بإسناد منقطع وجاء بإسناد آخر يعني فيه رجل متكلم فيه، ومع ذلك قوى الإمام البخاري هذا بهذا، وهذا في صحيح البخاري، وفيه رد على هؤلاء الذين يقولون إن الحديث لا يتقوى بتعدد طرقه، بل يجعلون كل إسناد قائما بذاته. فأورد الإمام مسلم هذا فقال فأخبرني أيوب أن عائشة، هذا منقطع بين أيوب وعائشة، ولكن يشهد له حديث جابر المتقدم. قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك، قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك، وهذا وجهناه قبل ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. كون عائشة اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، هذا خير أم شر؟ هذا خير، هذه مصلحة، فينبغي ألا يحرم من هذا الخير من هو مثل عائشة. فلما اختارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة قالت لا تخبر نساءك بذلك. لماذا؟ طمعت رضي الله عنها أنهن يختارن يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، فتنفرد هي بحبه صلى الله عليه وسلم. فلما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا، إن الله أرسلني مبلغا، فإذا كان هناك خير فلا بد أن أبلغ به كل الناس، ولا فرق بين إنسان وإنسان في تبليغ الخير، ولا فرق بين إنسان وإنسان في تبليغ الخير. إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما، وقد ذكرنا في هذه الآية قولين للعلماء. انتهينا من حديث عمر وبقيت لنا فوائده، ونأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.